وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مع كتاب القران الوصيه القران الوصيه طيب كتاب النذر النذر في اللغه هو الايجاب النذر في اللغه هو الايجاب ودائما التعريف اللغوي يعني الفرق بين وبين التعريف الاصطلاحي واجب عظيم من اول الشبه التعريف اللغوي دائما الفرق يتشابه كثيرا مع معناه الاصطلاحي فالنذر في اللغه هو الايجاب هو الاجابه والذي يشتغل بين هذا التعريف والتعريف الاصطلاحي ان المرء يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عز وجل عليه ولذلك التعريف الاصطلاحي او النذر في اصطلاح الفقهاء هو الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع إلزام مكلف به وكلمة مكلف احتراز من غير مكلف وغير مكلف هو الصديق الذي لا يدرك والمشؤوم غير العاقل فلو كان مجنونا ألزم نفسه بنذر لا يلزمه الوفاء لماذا؟ لأنه ليس مكلفا كما أن الصبي الذي لم يملك لو نذر لله نذرا مشروطا أو مطلقا وتحقق شرطه فإنه لا يلزمه الوفاء بنذر لماذا؟ لأنه ليس من أهل التكليف ليس من أهل التكليف كما لو أكره عبد مكلف عاقل على البدر لو أكره عبد مكلف عاقل على نذر لله عز وجل هل يلزمه الوفاء؟ الجواب لا يلزمه لأن الإكرار في أصح أقوال أهل العلم لا يقع به التكليف. إنسان أكره على أن يصلي امرأته والإكراه له شروط كان يأتي صاحب السلطة والسلطان فيحبس رجلا في زنزانة ويحبسه على أن يصلي امرأته وإلا فعل به كيف وكيف وكيف المعلوم أن المهدد بهذه التهديدات يملك إيقاعها مش مهدد يعني مش كلام فاضي من غيره طب عملت كده هعمل فيه كده لا يعني هذا شرط في الإيقاع أن يملك المكره ما هدد بإيقاعه على المكره فلو أن مكرها أكره على النذر على هذا النحو على هذا النحو هل يلزم الوفاء تحقق شرط إذا كان نذرا مشروطا أو نذرا مطلقا هل يلزم الوفاء؟ لا يلزم إذا تعريف النذر الشرعي هو إلزام مكلف عاقل مستار على نفسه لله عز وجل ما لم يوجبه الشرع ابتداء عليه. أنا أقول يا رب أهو مكلف عاقل بالغ مختار لوحده يا رب لو أنا نجحت في الجامعة سأدفع لله شافا سأدفع لله شافا ده هذا مشروط ولا مختار؟ مشروط بالنجاح مشروط النجاح ونجح يلزمه الوفاء لا يلزمه هل كان يلزمه لو لم ينزل ان يقدم اليه شهاده التنجح
لم يكن يفهم ذلك. ولذلك انه هو الزام المكلف العرق للباجر المختار ما لم يلزمه الشرع ابتداء. ما لم يلزمه الشرع ابتداء. يبقى فيه ربط وثيق بين المعنى اللغوي كلمه النفس هو الايجاد وبين المعنى الصلاح. كان تقول النفس في اللغه هو الايجاد وفي الصلاح هو ايجاد العقل المكلف البالغ العاقل المختار على نفسه ما لم يكن واجبا عليه قبل ذلك لله تعالى ذلك. اذا الوجه ربط اول او الغير بين المعنى اللغوي والمعنى الاطلاق. طيب انا عندي شروط للنادر. شروط للنادر. اول شرط ان يكون محلا للتكليف. بمعنى ان يكون بالغا عاقلا. يعني نذر المجنون يقع كان لم يكن. لانه ليس من اهل التكليف. لقول عليه الصلاه والسلام رجع القلم على الثلاثه. عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتمل أن يبلغ سن الحلم وهو سن التكليف وعن النائم حتى يستيقظ وعن النائم حتى يستيقظ. السؤال هل يصح النذر من كافر؟ الجواب نعم بإجماع أهل العلم. الجواب نعم. لو أن كافرا نذر نذرا يلزمه الوفاء به بالشروط التي ستأتي بعد ذلك في الذنب نفسه. الدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل إسلامه أن يعتكف ليلة. فلما أسلم قبل الوفاء بنذره أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان منه. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. أوفي بنذرك. فالنذر بإجماع أهل العلم يصح من الكافر. لن يخالف ذلك أحد من أهل العلم. فهذه شروط النذر. أما أدلة النذر فهي الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر كما تكلم عن الإيمان فلحمد لأنهم يوفون بالنذر. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. هذه الايات وغيرها من الايات تبين ان الكتاب يشهد بالنذر وأهليته قائمه على وجوده. واما السنه فكثيره جدا سنتعرض لها باذن الله تعالى. لكن ابواب الكتاب الذي معنا كتاب الهدم منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو افراد او من افرادات مسلم. وعند البخاري افرادات كذلك في الهدم وعند اصحاب السنن والمسانيد ما ليس عندهما اي ما ليس في الصحيحين من اقوال عليه الصلاه والسلام التي تشهد بمشروعيه النذر. وانعقد اجماع اهل العلم على ان النذر مشروع على ان النذر مشروع. واختلفوا في النذر اي في حكمه هل هو واجب او مستحق او مباح او مكروه. وهذا من اقوال اهل العلم انما يتعلق في جانب العمل او في جانب الفعل انه واجب الاداء. انه واجب الاداء. وان كان هذا الحكم حكما عاما لأن النذر أقسام ولكل قسم حكمه. لكن جمهور أهل العلم على أن النذر من جهة الشرع مكروه. إذا هو من جهة العمل واجب. إذا كان مكروها أو مشروبا متحرك الشرع. أما من جهة التكييف الشرعي أو التكييف الفقهي للنذر فإنه مكروه. لأنه لا يغير من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما يستقرب به من البخيل. يعني هو معاملة لله عز وجل بالحد الأدنى. يا رب لو عملت لي أعمل لك. مفهوم المخالفة لو ما عملتليش مش هعملها. يعني جهلي أذبح لك خلقا. ما تنجحنيش مش هذبح. هذا بلا شك. معاملة لله عز وجل بالحد الأدنى من الطاعة والعبادة. وهذا الخروج الذي هو محل نذري او شرط نذري لا يغير في المقدور ولا في القدر فيما يتعلق بنجاح هذا او وجود شيء. لان هذا مكتوب في لوح المحفوظ يرسم او ينجح فان لا يغير شيئا فيفضل ان يتفضل عنه او ان يتقرب بعد الاولاد وتجيده بتطوع عن القلب او الذي أو ما يمكن أن يتقرب به إلى مرات بغير شك بغير شك. لماذا؟ لأن هذا شك لا يغير شيء في المكروه. فإذا كان لا يغير شيء في المكروه فلما تشرب أنت على ربك؟ لما تشرب أنت على ربك؟ أما أقسام النذر فهي خمسة على الصحيح. خمسة أقسام. منه النذر المطلق. النذر المطلق ومعنى المطلق الذي لم يغير بغير ولم يشرط بشرط. مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسمي ما هذا النذر. ما هذا النذر فيلزمه كفاره يمين. يعني عند الكذب او العجز عن اداء النذر المطلق يلزمه ان يكفر كفاره يمين. هذا النذر المطلق غير مبين. والنذر الثاني هو نذر اللباد والغضب. نذر اللباد والمماحله والغضب وهو تعليق نذره او تعليق نذره بشرط قطر المنع منه او الحمل عليه او التطبيق او التكليف فيخير بفعله وكفاره يمين. والرجح ذلك انه يكفر بهذا القسم كفاره يمين. الثالث النذر المباح او نذر المباح كلبس الثوب وركوب الدابه. حكم هذا النوع كالثاني تماما. يعني فيه كفارة يمين. فالرسول قال ليس فيه كفارة طهر. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعل. النذر في مكروه مثلا. لأن النذر إما أن يكون بطاعة وإما أن يكون بمعروف. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. طيب هذا في الحلال الصدق وذاك في الحرام الصدق. اما اذا نذر في طاعه وفي حلال نذر مطلقا او مقيدا بغيب او مشروطا بشرط فيلزمه عند تحقق الشرط. لان الامر كما قال العلماء اذا تحقق الشرط تحقق المشروط. اما اذا نظر في المعصيه يعني ايه المعصيه؟ هل يا رب لك علي ان نجحت في الامتحان او انجبت امرأتي او كذا وكذا لك علي ان اسأل الخمر. بس هو البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. رجل يطلب من ربه يمينك كالقصد فإذا تحقق هذا تقرب إليه معصيته بجعبه يدعو هذا. فلو أن رجلا قال يا رب لو فعلت لي كذا لا استقبلت الخمر أو لا استقام جاري فلا شك أن هذا الأمر لا يلزمه الوفاء به ويجب عليه كفارة يمين. يجب عليه كفارة يمين. لكن ليس هذا محكما انما محكما لو انه نظر في امر مكروه. نظر في امر مكروه. واحد يقول يا رب لو قلت لك علي ان اطلق امك. بلاء. حتى مش عارف كده صح. او اهدم بيتي. او اهدم بيتي. فلا شك ان هذا البيت امر يملك صاحبه الضرر او قتله الضرر. والطلاق تكون كذلك بغير عله امر يلحق بها الضرر بل وليه كذلك. فهل يلزمه مكانه او لا يلزمه؟ اغلب اقوال اهل العلم ان النادر في المكروه لا يلزمه الوفاء وانما تلزمه الكفاره. تلزمه الكفار. النوع الرابع نذر المعصية كما قلنا كشرب القمر وقوم يوم القيطين. يعني ما تقول لو ان الله شتاني لاصومن في ايام حيضي او اصوم يوم النحر او ايام التشريق او يوم الفطر. وهذه الايام تقوموها ايه؟ تقوموها حرام على الرجل والمرأة سواء كان أو كانت طاهرة أم غير طاهرة يحرم الصيام في هذه الأيام. فلو أن هذه الأيام كانت محلا للنذر في الصوم فإنه لا يحل للنذر أن يفعل ذلك. فلا يجوز الوفاء به وتجب عليه الكفارة كذلك. وتجب عليه الكفارة كذلك. الخامس نذر التبرر. والتبرر من البر والطاعه. نذر التبرر الذي هو البر والطاعه. لو ان واحد نذر ان يطيع الله تعالى برا وطاعه وتقوى لله عز وجل فانما ذلك يلزمه سواء كان مطلقا اي لم يبيت غير او معلقا على شرط. فانما يلزمه الوفاء بالنذر في النذر المعلق الا بتحقق ايه؟ الشرط الذي علق عليه النذر كفعل الصلاه والصيام والحج ونحوه كقوله ان شاء الله مريضي او سيم مالي الغائب فلله علي كذا. فاذا شاء الله تعالى المريض وقال لو ان الله شفى مريضي فلاصلين له ركعتين فإنما يلزم الوفاء بهاتين ركعتين. وقيل لم يشفى المريض لا يلزم ان ياتي بالركعتين على جهه النفس على جهه مين؟ النفس. وهذا كله فيما يتعلق بالنوافل المشروطه او النوافل المرجونه بنذر في محل معين. فإنما عليه كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به الا اذا نذر الطلقه بماله كله. بهذه الكليه رجل قال لو ان الله تعالى وفق ولدي في امتحان هذا العام فلله علي نذر بجميع مالي. بجميع مالي وقع النزاع هناك فيما يتعلق بنذر المال. قالوا يلزمه الوفاء بمحل ذلك. وماذا الجمهور؟ أنه لا يلزمه الوفاء بمحل النذر إنما ينزل النذر من كل مال إلى ثلثه. من كل مال إلى ثلثه. عمل بعض النصوص وكان فيها ضعف لكن قياسا على حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فيما يتعلق بالهجر في الوصيه وقد مر بها. ومن نظر قوم شعري لزمه التتابع، لزمه التتابع، والتتابع هو ان ياتي بالشهر كاملا من غير ان يفرق بين بعض البعض الا تفريقا حرمه الشرع. يعني الواحد دلوقتي قال لله عليه ان يصوم شهرا، فعلى مذهب الحنابله التي قالوا بوجود التتابع لا يحل قطع هذا الشهر الا باسقاط ايام حرمها من حرمها الشرع زي يوم العيد مثلا. طبعا عشر ايام العيد الاضحى والعيد الفطر. ها؟ طب ليه العيد الفطر؟ لان رمضان لا يستوعب عباده اخرى من نفس العباده التي تكون في الاسلام. يعني مفيش حد يقدر يقول لله عليك ان تصوم شهر رمضان، لا متاكد. ليه؟ لان صيام رمضان ليس محل الاذان، ده محل الفرض، وهو لا يسع عباده مماثله فيه، ليس عباده مماثله فيه. يعني مفيش واحد يقول مثلا في اول رمضان نويت اصوم رمضان هذا العام خدت بالك ثلاث مرات او اربع مرات، لان لا يسع الا مره اثنين الا مره واحده، الا مره واحده. واحد يصوم يوم الاثنين من رمضان بنية ان ده صيام رمضان وصيام النافلة اللي كان بيصومها طول السنة اثنين وخميس، خدت بالك؟ او صيام نفسه لا يمكن لا يقبل منه الا صيام مين؟ الفرد فقط. لماذا؟ لان هذه عبادة قد استوعبت الوقت كله ولا تحتمل عبادة مماثلة معنى في نفس مين؟ الايام، في نفس الايام. كما انه لا يصح منه ان ينذر الوصال، ان ينذر مين؟ الوصال، لان الوصال في الزمن معروف، الوصال في الزمن من الزمن معروف، والوصال هو ان يصل يومان او ثلاثه بلياليهن من غير طعام ولا شراب، من غير طعام ولا شراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال او نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله انك تواصل، فقال اني لست كائدتكم انما ابيت يطعمني ربي وايه ويسقيني. وجه من اول المفارقه بين النبي وبين عبد الله، خدت بالك؟ فلو انه نذر ان يصوم الليل كذلك هذا الامر يبقى نذر ايه؟ مباح ولا مستحب ولا واجب ولا مكروه؟ مكروه شرعا، لان مكروه حكم ايه؟ حكمه عدم الوعيد مع الزام به بالكفاره، الكفاره عباره عن ايه؟ كفاره يمين، كفاره يمين، اطعام 10 مساكين او كسرهم او ايه؟ او صيام ثلاثة ايام. التخفيف؟ التخفيف نعم. ومن نذر قوم شعر لزمه التتابع، وان نذر اياما معدوده لم يلزمه التتابع الا بشرط. أو نية. وقوله إلا بشرط أي إلا إيه؟ إلا إذا شرط على نفسه التتابع. أو نية أي نوى التتابع في نفسه. نوى التتابع في نفسه. وكذلك من نذر أن يصوم شهرا لا يلزمه التتابع إلا إذا نواه أو شرطه لفظا في حال نذره. في حال نذره. وإلا إذا لم ينذر بهذا الشرط أو لم ينوي التتابع فإنه لا يلزم على الراجح التتابع كذلك، لا يلزم تتابعه كذلك. يبقى الشهر 30 يبقى الشهر 30 يوم، ولكن إذا نوى شهرا، إذا نوى شهرا وبدأ من أول الشهر العربي فإنه يستني مع إيه؟ مع الشهر العربي، يطلع بقى الشهر العربي 25 يبقى فرق الشهر، يطلع 30 يبقى يستطيع أن يصوم هذا اليوم الثاني. طبعا عمر الشهر العربي بيطلع 28 ولا 31 صح؟ هو يدوب بين 26 وإيه؟ إلا في مذهب أحد قد يكون يطلع نفسه 70 وحاجه. اه ارفع فيه. طيب النذر للاموال. النذر للاموال. جاء في كتب الاحكام كلاما جليلا ورائعا. ليس كله لكن عمره. جاء عندهم ان النذر الذي يقع للاموال من اكثر العوام. وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى الروائح الاولياء تقربا اليهم كان يقول يا فيه فلان ان رد مريض او روحي مريض او قضيت حاجتي فلك ان تقضي او الطعام او الشمع او الزيت لو جاز فلك من هذا كذا وكذا. فهو فيه اجماع باطل وحرام. قول الاجماع باطل وحرام. فإذا قلنا إن هذا النوع من النذر باطل وحرام يبقى لا نذر معصية ولا طاعة. معصية. طب نذر معصية هل يلزم الوفاء به؟ الجواب لا يلزم. لكن يجب على النذر كفارة مين؟ وتوبة. كفارة مين؟ وتوبة. أن يتوب من هذه المعصية. لأنها كبيرة من الكبائر. وهذا الباب بالذات له تعلق بالإيمان والشرك. لو تعلق بالإيمان والشرك. فالتوبة فيه والاستغفار أرتب وأيضا مما لو نظر نظرا مكروها لأن هذا محرم بإجماع. الأدلة على ذلك أنه نظر لمخلوق والنظر للمخلوق لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى أحد. إنما القرب كلها لله عز وجل. فمن أراد أن يتقرب يتقرب إلى الخالق ولا إلى المخلوق؟ فلو تقرب متقرب إلى مخلوق هل تكون هذه هي حقيقة القربة؟ الجواب لا. ولذلك الأداب عظيم من أول الشرك. فلو أن واحدا نظر أن يشرك بالله نظر أن يشرك بالله هل يحل له أن يشرك بالله؟ ها؟ لا يحل له ذلك. تابع 81 في احد المؤتمرات طبعا كان اخر المؤتمرات اخر المؤتمرات التي عقدت في جامعه القاهره كان سنه 84 قبل احداث عصر احد العلماء المحاورين في هذا المؤتمر وانا حاضر اداه امراه وهي بها طبي فقال يا شيخ انا كنت اعتبر ان تحصيل امر معين مستحيل ويقول لو أن الله تعالى قضى لي كذا لأغرينت ولدي هذا في النار. تطور واحدة تقول ما هي فقد الأمل في تحقق هذا الإيه؟ الشرط أو الخير. فبتنزل بالك متعة. فبتقول أنا نظرت إذا حقق الله عز وجل كذا لأوقيت بولدي هذا في النار. كان موجود جنب الشيخ حوالي 25 30 ضابط أمن دولة وعسكري وأمن مركزي بتاع قال لها يمكن ألقيت في وسط هؤلاء. فكان هذا ذكاء شديد جدا في الشيخ. أفكر هذا وإن كان هذا من جانب قلت له خدت بالك لكن على أي حال يعني كغرفة ذكرتها الآن في أثناء النذر الجيش حرام أو مكروه. جاء عند الجوزي في احد الكتب الى اذكرها الان ان امراه نظرت الزنا لو حقق لها كذا زنا فاستنكر ابن الجوزي في ذلك وكان حقه ان يقول لها يحرم عليك الوفاء بما نظرت لان هذا نظر في معصيه ولكنه ابداها وهو كان صحيحا لكن جاءنا الصواب في هذه الايام قال اتاها بان تظهر خصله من شعرها بان تظهر خصله من شعرها لان المراه اذا خرجت متعطره او كاشفه شعرها فهي كذا وكذا يعني ذلك كما قالت المدينه كما في الرواية في التلفزيون. فهذا بلا شك أيضا جواب مجلس سؤال غير سليم، لكنه إظهار لكثير من النساء أن المرأة إذا خرجت متعطرة استشرتها الشيطان، وإذا خرجت متمسكة أو متبدلة أو كاشفة شعرها أو شيئا مما حرم الله تعالى من بدنها إجماعا، فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وأخرج الترمذي وغيره فهي كذا وكذا يعني زانية. واختلف أهل العلم من الذي قال يعني زانية، هل هو الراوي أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ والراجح أنه الراوي وروى أبو هريرة رضي الله عنه. يقول النذر للأموات حرام لأنه نذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة ولا تكون إلا لله. الأمر الثاني أو الوجه الثاني من أول الحرمة أن المنذور له ميت والميت لا يملك، والميت لا يملك. الوجه الثالث أنه إن رغم أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى فاعتقاد ذلك كفر والعياذ بالله. وأن تعلمون أن عامة الصوفية أو جل الصوفية إنما يعتقدون أن الكون إنما يخاص بأقطاب وأوتاد يتصرفون في الكون، يتصرفون فيه في الكون، بل يرفعون السيف البدوي حتى على السفينة. يعني يقول ابن الحسين صحيح راجل والد كل حاجة والصحابي وعلم على الله كل حاجة، بس سر السيف البدوي قد تملك يعني سر بشع أكثر من الحسين. وده طبعا مشاهد تجربة هم يقولون هذا حتى سقطهم وسفههم صنفوا الكتب ليثبتوا الكرامات لانفسهم يقولون والله لقد ذهبنا الى قبر الحسين والى قبر البدوي فلما سلمنا عليه اخرج يده من تحت القبر فسلم علينا ثم ردها ثم ردها عنه عنه يقول كده لانهم يقاتلوا جهلاء اجهل منهم واغنياء وحمقى. خدت بالك؟ واحد ثاني يعبد الشعراني من دون الله يعبد الله، كان الشعراني الشعراني لا مش عارف. خدت بالك؟ ويقول اقسم بالله العظيم انني شحت في الارض طريقا طريقا من بيتي الى قبر الشعراني وكلما ضربت الارض من حاسي او فاسي خرج بحر من الدم. ماشي، مين اللي شاف البحر ده معاك؟ محدش. ليه؟ ده المنطقه يعني عبد الجنان بليل وبالنهار مفيش فرق ايه ولا نهار 24 ساعه الاف الناس ماشيه فيها الشعراني، منطقه مش عارفين معروف. خدت بالك؟ فهل يتصور انك انت تسحب طريق من بيتك الى قبر الشعراني؟ خدت بالك؟ وصول الدم لسبب في الشوارع لحد شكل بليل وبالنهار ليه؟ انت متخاطب مين؟ وتروح تقرا كتاب طبقات الشعراني في كل ترجمه واحده من هؤلاء خزي وعار من دماء ودوار وسرقه وغش وخداع وايهام. ما من ترجمه في هذا الكتاب للقول الا وفيها عار وشرار. يستحي المرء ان يكون هذا الكتاب من كتب اهل الاسلام. فلا شك ان من نظر لهؤلاء حيغير الدم الجفاره ويلزمه التوبه الى الله عز وجل. والاعجب من ذلك انك تجد بعض المغاربه وبعض المصريين، وطبعا دول الجانب الصوفي لأن التطور في المغرب أعتى من التطور في مصر، بل قصد الحراك والضلال إنما أتى من هناك أن بلاد المغرب عليه التقليديين. فتجد أن الواحد منهم ينذر للأحياء تارة قربا إلى هذا الحي، ولو أنه نظر إلى الحي قربة لله عز وجل فحرقه وصبت هكذا: يا رب لك علي ذبح شاة وتركها وتوزيع لحمها او اعطاء لحمها لفلان ان عافيت مريضه جبر بذلك جد لانه نظر ان يتقرب الى الله لا اله الا الحي لكنه جعل الحي محل نفس جعل الحي محل مين محل نفس اما ان يكون محل نفس ميت فلا انا اقول لك من التقارير والتصريحات في موسم الحج في موسم الحج وكذلك الايرانيين الثلاث لابد يعملوا ايه من وجب عليه الفداء او من وجب عليه الهدي المتمتع والصائم والفداء لمن طلب من واجبه واجبات الحج عليه هل ذنب الفداء لمن طلب من واجبه او هو ركن او واجب من واجبات الحج للمتمتع والصائم يقول لا مش هتاع ولاش انا واحد لا عندنا قطع عن الكتير او عن الزينة زينة والرميقة تقول لك البحثة في عن الطهران ولا تكون عند الكتير عند قبر الكتير والبغضة عند قبر المسلمان الكتير ده له 40 قبر بالعالم 40 قبر وصدام 40 روح فانت بالك فبدأ شك ان من نظر هذا او قطر في ان يتقدم بفدائه او بهديه في بلد الله الحرام او في منع على جهه الصدور فانه يلزمه ان يتوب الى الله عز وجل مما كان منه وكفارته ان يهدي او يهدي بنفسه او بنيابه والوكاله في بلد الله الحرام ولفقراء الحرام مره اخرى لا يفعل الى ذلك وسكي علامة التجارة الشيخ المبارك عليه رحمة الله في من قال أؤجر ذبح الهدي حتى أذهب إلى مصر فأذبحه لمحاسيب السيد البدوي أو محاسيب السيدة أو السيد فقال هذا مشرك يلزمه الإسلام الدليل هو أن يجب عليه الحج القابل يعني هي حج السنة مرة ثانية كان هذا الحج الوقت وهذا معلوم المذهب الحنابلة في هذا العصر انهم لا يعبرون من جهل القط في هذا الباب في هذا الباب ولكن يترجح لدي معبره هؤلاء معبره هؤلاء لانهم في الحقيقه ضربوا في اطناب الجهل بسبيل وطريق لا يمكن قط انه حقا قبل في زمن السنه ولكن مكان من الاركان فتجد الرجل الطيب الذي يريد بالفعل ان يتقرب الى الله وكل الصالحين وغير ذلك تجده ياتي من اقصى جنب الصعيد او من يعني وديان امير ليذبح عجلا او بقره او حتى يذبح ولده وحط فتبارك عند السيد بدر وغير ذلك بلا شك ان هذا عمل اجرامي وعمل شركي وان هذا شرك بالله عز وجل لكن بالدفاع الى الجوازي لكن هل هذا فعله يكفر به الناس يكفر به الناس في الحقيقه علماء الكتاب لا يتوقفون في كفر وصل من المله ولكن يتوقفوا في الذهاب لاننا نعلم جيدا ان التوحيد في بلاد الكتاب منتشر التوحيد في بلاد الكتاب منتشر اما التوحيد في بلادنا غير منتشر غير منتشر من الظهور لإحزانه وكسوه وقلة العلم وغير ذلك ها؟ لا هو المعلوم قطعا أن النادر لا يأكل من نادره شيئا لا هو ولا تلزمه كفالته وعياته قال الشيخ الشيخ العقيقة الضحي في يفسر شيئه ثلاثة أسباب لنفسه سلوك والثلث الثاني هدايا والثلث الثاني في الفقراء هو طائر العقيقة وهي ما يذبح عن المولود في يوم سبعه للغلام شاتان ولجارية بنت عائشة العبرة فيه هي رقة الدم العبرة في العقيقة رقة الدم ولذلك هذا حدث بعض العلم يقول ولصاحب الولد ان ياكل عقيقته كلها. لماذا؟ لان اراق الدم بنيه، اراق الدم بنيه، والعقرة باراقه الدم لانها نسب للانساب. لكن جمهور اهل العلم كما نقل القيم في كتاب التحفه قال: وقد جرى عمل الاسلام وقد جرى عمل اهل الاسلام على اجتماع الناس في مثل هذه المناسبات تعرفها. وهذا بلا شك او تصور ان كانت مثلا مولود تنتزح خروطين وخروطين لدمك يعني خروطين بالتلاقي مثلا من الشهرين. خدت بالك؟ ولا حتى تفتكر واحد فقير بكلمه احمر. امر غير سائل. غير ايه؟ غير سائل. وان كان نحن التكوين الفردي ده حرام ولا حلال؟ ليس حرام. ليس حرام. لماذا؟ لان العبره والنقص الادنى في هذا الايه؟ في رقبه الدم وقد اريد. وقد ايه؟ اريد. نعم. بل لو انه نذر ان يتفضل على اهل بلد معين، او في مكان معين، لو انه تفضل او نذر ان يتفضل على اهل بلد معين فانما يلزمه ذلك، اما لو نذر مثلا ان يصلي في مسجد معين، ركعتان لله عز وجل، فإن هذا لا يلزمه إذا كان بهذا المسجد قصر أخر، لا يلزمه، لأن الصلاة في هذه المساجد لا تصح. أما إذا نظر أن يصلي في مسجد ليس في طريق، فإنه على الرجح من أقوال أهل العلم لا يلزمه ذلك، إلا أن ينذر أن يصلي في مسجد من المساجد ذات الشرف وذات الفضل وهي المساجد الثلاثة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي، فإنه يلزمه الوفاء بنذره في هذه الأماكن لشرفها وفضلها وزيادة ثواب الصلاة فيها على غيرها. نعم. ومن نظر أن يطوف حول الكعبة سبعا، أن يطوف حول الكعبة سبعا، هذا نوع طاعة معصية، هل يجزئه مثلا أن يطوف حول التداول سبعا أو سبعين؟ هل يجزئ ذلك؟ بالعكس، لو أنه فعل ذلك كان مشركا، وقع في شبهة عظيمة من شعب الكفر، فإن النذر للطواف حول الكعبة لا دليل عنه، لكن لمن استطاع، فإذا عجز عن الوفاء به فإنما يكفيه كفارة يمين، وغير ذلك من سائر. طيب لو أن واحدا نذر لله عز وجل، أن يذبح شاة وعين مكان الشاة، في مكان يعبد فيه بدون الله عز وجل، تعبد فيه الأوثان، الأصنام، الصليب، غير ذلك. لو أن واحدا نذر أن يذبح شاة في كنيسة العذراء من دخول، هل يلزمه أن يذبح في هذه الكنيسة؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأن هذا المكان مكان شركي يعبد فيه الصليب من دون الله عز وجل. فالذبح في هذا المكان فيه شبهة التقرب إلى الصليب، لا تقرب إلى الله عز وجل، فإنه لا يلزمه الوفاء بالتزام المكان، إنما يلزمه أن يذبح في مكان آخر. في مكان آخر. ولذلك جاء في السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح كذا وكذا لمكان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية. الجاهلية الذي يذبح فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لصنم؟ قال: لا. قال: لوثن؟ يعني هذا الجاهلية كانوا يذبحوا هنا، لكن هل في هذا المكان صنم أو ولد كان يعبد هذه الجاهلية؟ قال ده مكان عندي، واحد كان بيذبح في الشارع يعني. هل يكون المسلم أن يذبح في نفس المكان الذي كان يذبح فيه كان؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه مكان عظيم مباح يذبح فيه المسلم ويذبح فيه إيه؟ الكافر. ولكن الكافر لم يكن يذبح في هذا المكان فقط لوجود الظالم أولا، لأن هذا المكان ليس فيه أصنام ولا أوثان، فيجوز أن يذبح فيه. فلما لفت المرأة وجود الصانع أولا في هذا المكان قال عليه الصلاة والسلام: أو في أو في بنزل. قال مسلم القائل النووي: باب الامر بقضاء النفس، وهو الباب الاول الكتاب الاول. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح ابن مهاجر المصري قال اخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري، وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن ابن شهاب الزهري المدني عن عبيد الله بن عبد الله وهو عقبة المسعودي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: استفتى سعد بن عباده رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على وجهه توفي قبل ان تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقضيه عنها. ام سعد بن عباده كان عليها نذر وتوفي قبل الوفاء بهذا النذر، هل هذا نذر بدني او مالي او بدني مالي؟ نذر بدني كالصلاة والصيام، ونذر مالي كالنذر بالمال، وبدني مالي كالحج. لم تبين الرواية نوع النذر الذي نذرته أم سعد بن عباده، والإجابة عامة. وإذا كان السؤال عاما أي يقتضي العموم والجواب بالإجابة، فإنما يدخل في هذا العموم كل أجزائه، كل أجزائه. إذا كان الجواب عاما فهو جهالة، سؤال مجهول قل على نفسك نوع نبع مجهول، والجواب عن قال تقضيه وقضيه هو على نفسك تقضيه عنه، فهذه الجهالة في السؤال والجواب مع لفظ العموم في الجواب يدل على أن القضاء يشمل كل الأنواع، سواء كان نفس في مال أو في بدن أو في البدن والمال على السواء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو النافع وإسحاق بن إبراهيم بن العوي عن ابن عيينة معي الآن مالك وسفيان بن عيينة، وحدثني حرمة بن يحيى التجيب المصري أخبرنا عبد الله بن راهب المصري أخبرني يونس وهو الثالث مالك وابن عيينة ويونس وهو ابن يزيد الأيوبي، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وهو الرابع معمر بن راشد البصري اليمني، وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام بن عروه عن بكر بن وائل ورخام بكر بن وائل بن داود التميمي الكوفي كلهم على الزهري عن ليث بن سعد بهذا الاسناد ومعنى الحديث. قال النووي: اجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة. خلي بالك ده محل الكلام، دليله من نذر أن يطيع الله ثالث يطيع ابوه فعل امر فعل امر امر من امر ان شاء الله ثالث يطيع ابوه. واذا قلنا نذر طاعه اخرجنا منه الحرام والمكروه الحرام والمكروه فهذا نذر الحلال محله حلال من جهه النذر والمنذور فالمنذور نذر شاهد وذلك الشاهد حلال لما الشاهد حلال بخلاف ما لو قال لو ان الله تعالى شفى مريضي فلا علي ان اذبح قنديلا او قنديلا هل يلزم ذلك؟ لا يلزم فإما أن يكفر عن محل هذا النذر إذا الشافي مكان من مكان التنذير لأن التنذير شاف التنذير شاف فإما أن يذبح مكانه شاف وإما أن عليه كفارة يمين كفارة يمين. قال نسمع المسلمين على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة إذا كان الملتزم ومحل نذر طاعة أما إذا نظر فيه معصية تتحقق له أو تقرب إلى غير معصية وهي محل نذر فإنه يلزم الوفاء ويلزم الكفارة فقط. فإن نظر معصية أو مباعا كدخول السوق مثلا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا وفيه قال جمهور العلماء وقال احمد بن طائفه فيه كفاره يمين لم ينعقد ها لا ما هو لم ينعقد نذره من اسفه لو عندك نذره وعايز يقول ايه لو نذر نذر معصيه هذا النذر لن يصادف محلا لن يصادف محلا خد بالك فزي مثلا واحد لو نذر نذرا وقال لله عليه ان فعل به كذا وكذا ها لاذبحن الشاة الذي في بيته الشاة التي في بيته فلما ذهب الى بيته ولد الشاه قد مات ولد الشاه قد مات فهذا النذر لم يصرف به محلا لماذا لانه لما نذر لما نذر تكرر ماتت الشاه دون علمه ونذره الشاه مصب على شاه بعيد وكان صادقا كان يتقرب بها الى الله عز وجل فلما ذهب بغير ارادته اما خرج عنه وجد شفقه به قد مات فلا يلزم ذلك لان نذره مصب على شاه بعينه معرفه بجلده ماشي فهذا لا يلزم بخلاف ما لو قال لله عليه ان فعل كذا لا تقرب انا اليه بشاه اذا يريده ان يقدم شفقه ببيته او الشاه او اي شاه في غيره فإذا نظر معصية أو مباحة كدخول السوق كدخول السوق لم ينعقد نذره لم ينعقد نذره أي لم ينعقد نذره في جهة المعصية ولا كفارة عليه في نذر المباح هذا عند الشافعية وكذلك الجمهور لكن الظاهرية والحنابلة يقولون بل في نذر المعصية ونذر المباح الذي لم يتمكن من فعله كفارة يمين وهذا بلا شك الاحرى. اما قوله عليه الصلاه والسلام لسعد بن عباده فاقضيه عنها دليل لقضاء الحقوق الواجبه على الميت على العموم حقوق ماليه بدنيه ماليه بدنيه تقضي عنها فاما الحقوق الماليه لا مجمع عليها حقوق مالية إذا نذر في الأم أو الأب أو صاحب المال أو الميت الذي ترك ميراثا وإذا خطأ شر الذي ترك إيه؟ ميراثا يصلح للوفاة مش احنا بعدين ناخدها في نذر الفرائض، قلنا ان الحقوق التي ينبغي اخراجها من التركه قبل توزيع الميراث هي الديون. طيب بين الله تعالى حق الوفاء، لو ان واحدا نذر في ماله نذرا فهذا حق لله عز وجل يجب اخراجه قبل توزيع مين. الخلاف كله نشا فيما لو نذر ان يذبح شاة وهو لم يملك شيئا قط ومات، ومات هل يجب على الورثه؟ وانا بقول لك ما عرفش حاجه، يعني ورثه يطلعوا ايه؟ من غير حاجه برضه. فهل يلزمهم ان يذبحوا لمحل هذا النذر؟ وقع خلاف من عرفه الان. فاما الحقوق الماليه فمجمع عليها، واما البدنيه ففيها خلاف تقدم في مواضع من الكتاب كما قلنا في النقل. البدنيه زي الصيام ده صيام بدني ولا لا؟ بدني كده؟ طيب لو ان ميت مات وعليه صيام، وعليه صيام سواء كان صيام نفلي او صيام فرض، او صيام فرض، لان صيام النافله لا يلزم على الراجح. يعني واحد دلوقتي صايم الاثنين والخميس، راح يزور واحد صاحبه لا قاعد ياكل اكل وليس له، مش هيعرف يحطلها في مكان تاني، قام شمر وقال توكلنا على الله. قال لا، حتى يقول المتصور امين نفسي وانا امين نفسي، فاصل ده انا امين نفسي انا خالص. خدت بالك؟ هل يلزمه ان ياتي بهذا اليوم يعني يعيده؟ محل خلاف بين الجمهور انه يلزم الوفاء. لماذا؟ لانه متطوع، هذا صيام متطوع ونافله. والنبي قد يقول ايه؟ المتطوع امين نفسه، يعني ما فيش حد يخيره، هو يخير بس، عايز يرافق يا مرحبا، عايز يقطع هذا الصيام يا مرحبا. ما هو الا انت تطوع على الحس صاحب المسلم بهذا السياق وعند المفرد السياق النقل، الا ان تتطوع فهذا شيء لك. يعني هو فرق هنا بين الوجوب او بين الفرائض وبين الطاعه، وبين ايه؟ الطاعه. فقال هل عليك يوم؟ قال لا، يعني خلاص من جهه الوجوب والالزام ليس عليك، ليس عليك الا ان تتطوع، الا ان تتطوع تطوعا منك. هذا احد الاقوال والراجح. والبعض قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. والمعنى الا ان تتطوع فيجب عليك، فيجب عليك، لانه قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع، يعني التقدير الا ان تتطوع فيجب عليك، فيجب عليك. لكن القائلين بهذا الراي قالوا الا ان يشرع في التطوع فيجب عليك. يعني حتى القائلين بوجوب إعادة التطوع يشترطون التلبس والدخول في الطاعة. ليه؟ ليه؟ واحد عايز يصلي صلاة المغرب وقاعد يقول يا ربي أصلي ما أصليش لا شك، هل يلزم ذلك؟ هل يلزم؟ لا يلزم، مع أن صلاة المغرب سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طيب ترجح عليه أن يصلي، قال وترجح للسنة وأما كفر، وبعد ما كفر وقرأ الفاتحة قال لا دي سنة مش هصليها، وقام طلع من صلاة العشاء، هل يصح منه هذا؟ لا يصح، يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه بمجرد شروعه في النافلة قد أوجبها، يعني أوجبها من جهة العمل والإتمام، يعني أوجب إتمامها وأداءها على نفسه، لا لأنها في نفسها واجبة. دلوقتي الإنسان حد حج فريضة، هل عليه غيرها؟ لا، ليس عليه غيرها، لكن إنسانا ذهب ليحج حج نافلة وأهل من الميقات وساق الهدي معه قارنا ودخل مكة، هل له أن يتقلب متعمدا عن الوقوف بعرفات ويقول لا ده المتنفس؟ لا يحل له ذلك، بل يلزمه أداء الحج إلى آخره. لماذا؟ لأنه قد تلبس فيه، وإن كان بأصل إيه؟ بأصل نفسه، يقينا به. هناك مذاهب اخرى في هذه القضيه تدعي للصدر بان هذا او هذان اقوى المذاهب او اقوى مذهبين في القضيه. فنعم قال ثم مذهب الشافعي وطائفه ان الحقوق الماليه الواجبه على الميت من زكاه وكفاره وأجر يجب قضاؤها سواء اوصى بها ام لا. طبعا ده مشروط بايه؟ ده يجب تماما يكفي للوفاه بها سواء اوصى بذلك ام لا. لماذا؟ لان هذا حق لله عز وجل عليه. وانتم تعلمون ان حقوق الله عز وجل مقدمه على حقوق العباد فيما يتعلق باستخراجها من التركه قبل توزيعه الميراث. فاذا كان عليه زكاه مال وجبت في حقه ومات قبل ان يخرج الزكاه. يعني هو الزكاه وجبت عليه اليوم ومات بعد اسبوع ولكنه لم يكن قد اخرج الزكاه. فلا شك ان الذي وجد في حقه الزكاه يملك، لان الزكاه لا تملك الا بالمثل، اي بمثل النظام فحوالي الحول. فمعنى قولنا انه قد وجبت عليه الزكاه يعني انه يملك. فاذا مات على هذه الحال فهذا حق الله عز وجل، يجب على الورثه اخراج هذا المال بالزكاة اوصى او لم يوصى. اوصى او لم يوصى. بعض اهل العلم قال انما لا يلزمه ذلك الا بالوصيه، وهذا مذهب مرجوح وراجح انه يلزمه اخراج حق الله من كفاره يمين او نذر او زكاه مال من مال الميت او صا او لم يصر او صا او لم يصر، ما دام انه ترك ما يصلح للوفاء بهذا النذر او كفاره يمين ومن باب اولى زكاه المال. قال القاضي عياض واختلفوا في نذر ام سعد. قصه ام سعد بن عباده ورد فيها اشياء كثيره، انها نذرت صوما وانها نذرت مالا وانها نذرت حجا وانها نذرت صلاه، كل هذا قد ورد في ترجمتها في السير وغيرها. لكن الحديث الذي بين ايدينا هل هو احد هذه الاحاديث؟ هو ده بقى. فبعضهم يقول نذر ام سعد كان صياما ويتصل بحديث الصيام، لكن حديث الصيام الذي ورد في ترجمه ام سعد ليس فيه بيان ان هذا النذر كان في حال قوتها وصحتها وهل ادته ام لا، وهل ادته ام لا. فبعضهم حمل نذر ام سعد على الصيام، والبعض الثاني حمله على الحج، والبعض الثاني حمله على المال وغير ذلك. وفي حقيقه الامر ان اقوى الاقوال في هذا انه نذر مبهم، انه نذر مبهم فيقبل على عموم ما يمكن ان نذر فيه. وبعضهم قال في حديث سعد بن عباده ان امي نذرت ان تعتق، اتعتق عنها؟ قال فاعتق عنها. والذين قالوا بان نذر ام سعد كان ماليا لا تعارض مع العتق، لان الرقيق العبيد مات. قال النووي واعلم ان مذهبك ومذهب الجمهور ان الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت اذا كان غير مالي، اذا كان غير مالي او اذا كان ماليا ولم يخلق وفاء، ولم يخلق وفاء انما يستحب ذلك، انما يستحب ذلك، لان نفي الوجوب لا يلزم نفي الاستحباب. ده كلام الاصوليين. نفي الوجوب لا يلزم نفي الاستحباب، كما ان نفي الحرمه لا يلزم نفي الكراهه. هذا كلام الفرد.
آه.
فاحنا قلنا الكلام ده بس انك ليش بتنادي عقبال انك انت قاعد جنب العمود فانت بالك انت قاعد اصلا من جيل النوم جالبه للنوم. احنا قلنا لو كان النذره استوعب المال كله فالراجح انه لا يذهب الا فين؟ سمعت اللي قلت مسلم؟ لا يلزمه في الكرسي صح. طيب لو كان النذر في غير المال في غير مين؟ المال يعني في المال في العباده في العباده غير الصيام. ولذلك يقول من مات وعليه الصيام صام عنه مين؟ وليه. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. الامر هنا للوجوب وللاستحباب محل خلاف محل خلاف. ماذا الجمهور ان الامر هنا للاستحباب ومن الظاهريه والحنابله وبعض الشافعيه ان الامر مين؟ الوجوب والتعيين. يعني التعيين يعني لو جبتوا في العوض صور يبقى صور مفيش كفاره الا اذا عجز الولي لان نفس الذي عليه القيام فانه عجز عن القيام بنفسه لانتقل الى ايه؟ الى البلد وهو الكفاره والتباع للاطعام مسكين عن كل وجه. طيب فقوله من مات وعليه القيام قال عنه وليه اولياء كلهم فتستحيل مدعوكم مش عارفين اصحاب مين؟ اعمار. طيب يعني مش عارفين سنو اجل النصر. طيب اقضوا عن كل يوم طعام الشيء هم لا يملكون حتى قوت يومهم يعني عجزوا عن البدائل عجزوا عن البدائل هل يلزمهم الكفاره؟ لا يلزمهم لأن الكفارة وإن كانت واجبة إلا أن كل واجب في الإسلام يسقط بعدم قدرة عليه. كل واجب في الإسلام يسقط بعدم قدرة عليه. فالواجب كان أبي لزومه. هو حرف اللي بكسر إن مفيش رجالة وراه. فالواجب لا أبي لزومه ولا أدري إيه ولا قادر على الاعتداء أو الكفارة. فإنه لا يلزمه كمن عجز عن الوضوء وعجز عن التيمم كمن عجز عن الوضوء وعجز عن مين؟ عن التيمم. هل له ان يصلي كافر طهرين؟ الجواب يلزمه ان يصلي كافر مين؟ الطهرين. وهذا امر مقرر ان تعلمها اكثر منك. لما اجي اقول طيب الورثه دول او الاولياء اولياء الميت قادرون على الطهر سواء كان فرض صيام فرض أو صيام مين؟ أو صيام نفس صيام الواجب. ليه؟ لأن صيام النافلة لا يلزمه لأنه لا يلزم الميت أصلا. يلزم الميت أصلا. طيب كيفيته؟ واحد دلوقتي مات وعليه 10 صيام من رمضان. جه المسلم لاقي عنده 5 أولاد. تعالوا يا أولاد بتحب أبوكم؟ أه بتحب أبوكم. طيب أبوكم مات وعليه 10 صيام من رمضان. واحد قال انا اصوم على القيام اما انت ايه تخليه معاه الرجاء احنا كمان كل واحد فينا يكون ايه 10 قيام في الحاله دي احنا صمنا كام يوم 50 يوم اللي على الميت 50 ولا 10 10 انما يتبعه الصوم عنه 10 ايام فقط انما ال 40 يوم دول لم يصادفوا محلا لم يصادفوا ايه محلة. السؤال هل يجوز تقسيم الايام على الاولاد وصيامهم جميعا في يوم واحد؟ خلي بالك ان العشر ايام سيقعون في محلين اثنين في نهارين اثنين في نهارين اثنين يعني لو قلنا لكل ولد الاولاد صوم يومين قالوا خلاص احنا الخمسه هنبدا من بكره هنبدا بكره سوره التسعه ولا غير صحيحه؟ صحيح صحيح. بعض اهل العلم قال لك انما لابد من تقسيم العشره ايام على عشره ايام اي عشره نهارات لكن هذا تحكم بغير دليل وانما وكمان كان له فكره ثانيه قالوا فليصم عنه ولي اي ولي واحد وليس في الرواية فليقف عنه أو يرى. وهذه ظاهرية يعني شديدة جدا. كمن فسر مثلا النهي عن الصلاة بين السواري. النهي عن الصلاة بين السواري. قال الحديث فيه نهي عن الصلاة بين السواري. لا أعمله. طيب بس الزاوية تحت مين؟ مفيش فيه إلا عمود واحد. إلا عمود واحد. الإمام يأمر المأمومين أن يصلوا بين هذا العمود وبين الخط، يعني العمود يبقى قاطع الصف. فيقولوا له يا فضيلة الشيخ ده كما قلناها عن الصلاة بين التوالي. يقول أيوة بين التوالي وليس بين السرية الواحدة. دي سرية واحدة. هو نظر إلى ظاهر النص وينظر إلى علة النص. علة النص على خط الصف. وإذا تحقق بثانية وبثانية وثلاث فرصة من ذلك. قال الحديث يقول السواري ورجعه مين؟ السواري. وزي برضه عمل الجنب الزهر. زي الزهر لما يقول لو أن واحدا بال في الماء أرواحه نجسه. بقول عليه السلام لو أقولن أحدكم في الماء الدائم وفي الوقت الجماع الراشد يعني غير الجاري ثم يقتصر في المجال اللي هي التنجيس. الدهاب يقول فلو انه بال في قاربة او في ركوة ثم القى الدولة في الماء لا يتنزل. ليه يا دهاب؟ قال لانه لم يبل مباشرة في الماء والحديث يلزم منه ان يبل في الماء. فلو قال لغة لمن كان في بداية ثم ألقى الجولة في الماء الراكد أنه قد ذلك. طبعا ده رد تحكم بغير إيه؟ بغير برهان. وإنما هو يقف عند ظاهر النص بغير النظر إلى العلة. بغير النظر إلى العلة. والمعلوم طبعا عند المسلمين أن الشرع إنما أتى بحكمة عظيمة جدا. فهذا قد تغافل الحكمة من النص. لأنه فرق بين المتماثلين وجمع بين فقيرين بغير ذلك ولا برهان. فهنا لابد أن يطرح هذا الفقه جانبا، الفقه المخالف لما عليه جماهير علماء الأمة. وتكشف عن مشاكل عليه رحمه الله لما تفضل لتحقيق كتاب محلى في المحل. قال لا أتعبني أحد قط في حياتي العلمية ما أتعبني المحصل. نعم، لأن له من المجازفات سواء الحديثية أو الفقهية الشيء الكثير عليه رحمه الله. وأنا من مذهب العلماء للجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر أو قضاء النذر الوالد على الميت إذا كان غير مالك. إذا كان غير إيه مالك؟ زي ما بقول لك الخمسة دول قالوا لا إحنا مش هنصوم عنه. ليه يا إخواننا؟ أو لأن الأمر يستوي إلينا بالإفراط والصوم عنه ده أمر استحباب. والاستحباب لا إجراء فيه ولا إجبار. وبالتالي نحن سنقدم فداء لهذه الأيام. لو ده لو وإن كان الصوم أولى وإن كان الصوم أولى لكن إن امتنع الولي عن أداء الصيام فهل يجزئه الكفارة؟ الجواب نعم يجزئه خلافا للأولى. خلافا للأولى يقول لك يا رب هو وضيع نهج وسيدي 30 يوم اصوم كان هذا ده انا صاحي من رمضان لا ده انا صاحي من رمضان لدرجه ان انا كمان اصوم شهادات انا مش هصوم عنه انا هطلع عنه اطعام 30 مسكين ده انت لو قلت 300 هطلع ده انا صدقها من رمضان هكذا يقول. قال ولذا كان ماليا ولم يخلف تليا لكن يستحب له ذلك استحب له لماذا الجمهور استحب له ان صوموه ماشي ويستحب له كذلك ان يقضي عنه نذره ان كان ماليا ولم يترك الميت ما يقضى به هذا المذهب. فاذا كان الوارث او الولي عنده المال ما يدري بنذر ميته فانه لا يجب عليه ولكنه يستحب في حقه. وقال اهل الظاهر بل يلزمه ذلك لحديث سعد هذا. ودليلنا ان الوالد لم يلتزمه لم يلتزمه معناه الوالد هذا انما يلزمه ذلك اي يلزمه الصبر اذا اجب له الوالد ماشي ويلزمه قضاء الدين على الميت اذا الزم نفسه بذلك طبعا ده بصرف النظر عن وصيه الرجل او لا يعني الوصي الرجل عنده اولاد الاولاد دول عندهم كام الرجل نفسه لا مال له يعني عايش على قوت يوم مات الرجل وتوجبه بان الرجل قد نذر او اوصى لبناء نفسه اوصى بايه لبناء نفسه هذه الوصيه صارت ملزمه في حق الله عز وجل لكن القضيه انه لم يكن مالا يبدا به نفسه الاولاد عنده او عند احدهم او عند كل واحد منهم مال يكفي لله نفسه وزياده وهم مستمعون يبنون مساجد لا مبنى واحد فالسؤال الآن هل يلزم الأولاد لزوما شرعيا أن يبنوا مسجدا؟ لا لا يلزمهم ذلك وإنما يلزمهم أن يبنوا مسجدا إذا كان الوالد قد ترك مالا ثلث يكفي المال مسجد وإلا فلا يلزم ذلك من جهة الإجابة ولكن من جهة الاستحباب فمستحب لهم أن يبنوا مسجدا وإلى ذلك الوالد مات. قال والذين أن الوالد لم يلتزمه فلا يلزم وحديث سعد يحتمل أنه قضاء من تركتها أو تبرع به هو استحبابا وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني الوالد أنت هدرت أن تعطي أو تدفع 100 جنيه أنت رضيت أن تدفع 100 جنيه خدت بالك؟ إذا حدث لك كذا وكذا وحدث فتقوم جمع أولادك وعطي كل واحد 10 جنيه أين ذهب هذا الخمس؟ إلى متى؟ رجع عليك أمر من الله ولذلك يسمع عن العلم أن محل النذر لا يحل للناس ولا لمن يعود. إحنا نذر هذا الشهر لا يحل منه لا عمر ولا من يعود. لكن تكلمت مع أحمد الإخوة قبل الدرس فوجدت ذلك الأخ يقف تحت الشيخ الكبار وفي العلامة محمد بن عبد الوهاب بل ورد في المنهج الحنبلي وهذا شخص لا علم له إطلاقا. ويبدو انه سمع هذا الفتح من بعض اهل البدع فارجو ان توجه نصيحتك لذلك الاخ او الان اسمعه وارجو مثل كلمه ولو خطره في اتباع هؤلاء العلماء. والله يا اخي الكريم هؤلاء العلماء ليسوا في حاجه للنزاع فانهم جبال شامخات فليسوا في حاجه الى كلمه مني بل ولا تغيير ولكنه احب هذا الاخ أن تنزل عليه طائفة من السماء فتجتاحه. قال الله تعالى بسنة سويه يخلص عليه أقرب الناس إليه سيزله ذلا. وأذكر بهذه المناسبة أننا كنا في أثناء غزو العراق للكويت في نادي اسمه نادي الصبر المروة في شارع المروة وكان بعض اخواننا على خلاف مع الشيخ الباز فيما يتعلق بالفتوانا بجوانب الاسلام الاجانب او الكفار الى ذلك على اي حال هو وافقنا في عالم الباز ولا حرج لكنه زال استهزاء وسخريه وتهكما على الشيخ الباز فانظروا الى هذه الايه من اجل زي عبد الرحمن حفاظا على الاعراض الاهليه هذا الاخ كان يبعث الكره فخرج الكره الاول فذهب اليد بها وهو مسرع الى اقصى حد بعد هكذا من الملعب على شكل البلد وكان بيقول يعني الكرة بتاع الكون كان لكم بقى الله بكرامات الشيء البلد كبيرة وكلام هذا الكتاب الشيء البلد فظل يجري حتى توصلهم بحائط النبي فوقع عليهم في الحياة فأيقنت وأنا موقن ولا يبكي الشيخ على الله رحمه الله أنهم أولياء الله عز وجل وأنهم أهل العلم الأسباب ضربت كل فن لدرجة قوية من سلوك العلم وأذكر هذا النص وغيره ممن يقع في هذا العلم بما أقاله ابن عباس في كلمة طويل عن كثير من العلم أن تكون العلماء مسلوما وعاد الله في هدف أسباب متقصيهم معلوما ومن تعرض له بالسلم ابتلاه الله قبل موته بموت القلب بموت القلب فتطور كما يمشي على الارض وقلبه ميت وقلبه ميت بسبب ضيعته في هذا البيت واعلم ان الامر كما قال ابن القيم وغيره وكذا شيخ الاسلام جميعا يقولون الغيبه والنميمه حرام في حق الكافر المسالم في حق الكافر المسلم غير المحارب وهي اشد حرمه في حق المسلم حتى وان كان محل الغيبه فيه حتى وان كان ما تقول حقا وهي في اعظم درجات الحرمه
اذا كانت في حق اهل العلم
لانهم ليسوا كغير الناس يعني اهل العلم لو حرمه تتبع عن حرمه المسلم الصمت المسلم العدل والطعن والوقيعة في أعراض أهل العلم ده وداد عظيم من أبواب الصد عن سبيل الله عز وجل لأن هؤلاء العلماء هم الدلالة بيننا وبين الله عز وجل هم الذين يبلغون عن الله عز وجل أي يبلغوننا مراد الله تعالى من كلامه ومراد رسول الله من كلامه فهم الواسطة بيننا وبين ثاني كلام ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت فيهم فماذا الذي يبينونه؟ وماذا الذي يعلمونه؟ إنما هو قطع الصلة بين الأمة وبين علمائها. يكتب تحت كلمة واحدة كلمة قطع في عالم. في عالم تسقط الهيبة وتسقط الثقة به. الثقة به فلا يتبعه أحد بسبب كلمة واحدة. ولا شك أن قائل هذا الكلام من أجل الناس من أجل الناس وغالبا بل وهذا أمر مقرر أن هذا الأمر يمتلك الإنسان لا يعرف صمة أهل العلم ولا يعرف أهل العلم ولا يعرف معنى أن هذا عالم ولا كذلك فهو بعد أن زين كل هذا هان عليه الوقيعة في أهل العلم وغيره فإذا كان يتعرض للعلم بهذا الكلام القبيح فبالتالي أولى أن يتعرض لعموم الكلمة بالتفسير والتبديع والتفسير وهذا أداب عظيم جدا من أبواب أهل البدع أسأل الله تعالى أن يغفر لهذا الأمر وأن يهديه ويهدينا سواء الصالحين وصلى الله على نبينا محمد